يكون إلى يومنا هذا في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي الأردن يكثر زرع هاتين الشجرتين التين والزيتون. فالمقم به موضع والتين والزيتون أي حيث ينبت التين والزيتون. وطور سينين وهو الجبل المعروف بسيناء، فسينين من أسماء سيناء، وطور سينين هو جبل الطور المعروف بسيناء. وهذا البلد الأمين، والبلد هنا للعهد، وهذا البلد الألف واللام للعهد، والمقصود به مكة المكرمة. فيقسم الله سبحانه بثلاثة مواضع طاهرة ومباركة، حيث بعث ثلاثة من أولي العزم من الرسل، ولهم جهادهم ولهم صبرهم ولهم محنهم وبلاؤهم صلى الله عليهم وسلم أجمعين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا المقسم به. فأين المقسم عليه؟ لقد خلقنا الإنسان، هنا المقصود الجنس، الألف واللام هنا للجنس. اللغة العربية مهمة جدا في فهم القرآن، فإنه نزل بلسان عربي مبين. هذا البلد الألف واللام هنا قلنا إيش هي؟ للعهد. وهذا البلد الأمين الألف واللام هنا للعهد. لقد خلقنا الإنسان الألف واللام هنا للجنس. فجنس الإنسان خلق مكرما. وعلماء التطور فعلا سبقوا عندما وجدوا أن الإنسان في نظرهم هو نهاية سلسلة التطور، ونحن نقر فعلا أنه أكرم الخلق من حيث الخلقة، ولكن لم يتطور كما زعموا، بمعنى أنه كان في الأصل كائنا وحيد الخلية ثم صار بعد ذلك كذا ثم كذا ثم كذا حتى وصل. نقول الإنسان هو أكرم المخلوقات، لا شك في ذلك. الإنسان خلق في صورة لا يعرف على مثل هذه الصورة مخلوق في هذه الأرض في اعتداله وانتصابه. يقولون إن القرد هو أشبه الحيوانات بالإنسان، لا شك قد تلاحظ تشابها بين عينيه أذنيه، لكن عندما تنظر إلى هيئة القرد هل تراها كريمة؟ إنها هيئة مقززة ومضحكة، ليست كريمة. فالله سبحانه كرم بني آدم حتى وإن تشابه القرد معك في أذنيه أو في عينيه، هذا الشعر الذي يغطي جسمه، هذه الحركات، مهما تشابهت أصابعه هو وإن سار على قدميه الخلفيتين يسير بهيئة مضحكة، لأنه يسير منحنيا لا يستطيع أن ينصب قامته مثلك الذي خلقك فسواك فعدلك. ما يمكن أن يكون مخلوق أبدا في خلقة الإنسان. فالإنسان كرم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن خلقة وفي أحسن صورة. وجمال صورة الإنسان لا يحتاج إلى كلام، حتى إن دينكم دين الإسلام كرم الصورة لذاتها، فنهينا عن أن نضرب الإنسان في وجهه، حتى استنبط العلماء من هذه الأدلة أننا منهيون عن ضرب الكافر في وجهه، فكيف بالمسلم؟ كثير منا إذا أراد أن يضرب ولده يصفعه على وجهه، لدرجة أن البعض لما قيل له هذا حرام قال أما أضربه فين؟ هذا يبحث عن مكان يضرب فيه ولده ولا يدري أين يضربه. يا سبحان الله، أما وجدت غير الوجه؟ إن وجه الحمار قد كرم، ونهينا عن أن نسم الحمار في وجهه، نهينا عن وسم الحيوانات في وجوههم، فكيف بوجه الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى؟ فهناك أحاديث صحيحة وصريحة تنهى عن الضرب في الوجه، تنهاك عن أن تضرب المرأة في وجهها، تنهاك عن أن تضرب الطفل في وجهه، تنهاك عن أن تضرب دابة في وجهها. كما قلت، حتى فهم بعض أهل العلم أن الأحاديث بعمومها تدل على النهي عن ضرب الكافر في وجهه، أي حتى لو قاتلته اقتله في غير هذا المكان، اضربه في عنقه، اضربه في صدره، لا تحاول أن تتعمد إصابة الوجه، كرامة لخلقة الله سبحانه وتعالى. فالوجه هو محل الصورة، والوجه هو محل الجمال. ولهذا أنا مع العلماء الذين يعتبرون أن وجه المرأة عورة، فإن جمال المرأة يعرف من وجهها قبل أن يعرف من أي موضع آخر. فلا ينظر خاطب إلى ظهر مخطوبته، ولا ينظر خاطب إلى ذراعها، وإنما إذا أراد أن يراها قالوا إنه نظر إلى وجهها. فالوجه هو محل التصوير، الوجه هو محل الجمال. وقد صح في الحديث إنما الصورة في الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. لهذا إذا أردت أن تطمس صورة فإنما تطمس رؤوسها، لا تطمس يدها وجه. وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري قال مر برأس التمثال فليقطع. فالصورة محلها الأساسي هو الوجه، وبوجوهنا نفترق. كيف تفرق بين زيد وعمر إلا بالوجه؟ حتى وإن فرقت بينهما بصفات أخرى كالطول والقصر، فالتفريق الأساسي بين الناس والأشخاص إنما هو بملامح الوجوه. وفي تفسير قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، الرحم في ظلمات ثلاث. عندما تنظر إلى وجه طفل سقط من بطن أمه قبل أوانه، قبل أن يتم 9 أشهر، وانظر إلى تلك الملامح، رأيت مرة سقطا فما ملكت إلا أن أبكي، دمعت عيناي، وما كنت وقتها قريبا من الهداية أو الالتزام، ولكن نظرت والطفل سقط في شهور مبكرة، مكان العين خطا كأن قلما دخل في هذا الرحم في هذه الظلمات وخط خطا في هذا المكان، هذا الخط سيكون في المستقبل فتحة العين. عجبت والله عجبت، خط ما في شيء، ما في فتحة، مكان هذا غشاء رقيق وعليه خط أسود رقيق جدا، هذا الخط سيفتح بعد ذلك ويصير عينا. تصوير، هو فعلا تصوير كما سماه الله، والتصوير صفة من صفاته ولا يجوز لأحد أن ينتحلها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. واحد يقول لك يا عم التصوير بتاع الأيام دي مش تصوير كده يا أخي، ده هو نفس الإنسان بيتصور. نقوله يعني نفس إزاي؟ انظر إلى الصورة التي في بطاقتك إن كانت أبيض وأسود، بالله عليك أنت عينك عسلية، في الصورة هي عسلية؟ وجهك محمر، هل هي في الصورة وجهك محمر؟ يقول لا الصور ملونة الآن هي طبق الأصل. نقول له لا والله ليست طبق الأصل، الأفلام مختلفة، أفلام شركة كذا تخرج الشعر مائلا إلى الخضار، وأفلام شركة كذا تخرج الشعر مائلا إلى الزرقة، وأنت شعرك لا مائل إلى الزرقة ولا مائل إلى الخضار، وإنما هي صور لشركات مختلفة أنتجت أفلاما بنوعيات مختلفة، فالألوان مختلفة، فهي مضاهاة لخلق الله أم أبينا؟ بل التصوير الفوتوغرافي أشد مضاهاة لخلق الله من غيره. كونك تستعين بآلة لا يعني أنه ليس تصويرا، هو تصوير شئنا أم أبينا. تستعين بظل لكي يسقط على لوح محسس لكي ترسم صورتي مضاهاة لخلق الله، نحن لا نقصد المضاهاة، التصوير أصلا صفة من صفات الله، فهو البارئ الخالق المصور، ليس لك أن تنتحل هذه الصفة أبدا. ونحن نحمل النقود في جيبنا ونحن كارهون، يعلم الله، ونحمل البطاقة الشخصية ونحن كارهون، يعلم الله، ونسافر بجوازات السفر ونحن كارهون، يعلم الله. كانوا يقولون الصورة لا مفر منها ضرورة، الآن عرفوا أن البنان الذي قال الله فيه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أدق من التصوير بمئات المرات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآن يضعون هذا في الكمبيوتر ويستطيعون أن يصنفوا الناس وأن يعرفوا هذا من ذاك بأمور أخرى غير التصوير. فالتصوير محرم بجميع أشكاله وبجميع أنواعه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل مصور في الناس وجهرها بكل صورة صورها نفس يعذب في جهنم، ويقال للمصورين يوم القيامة أحسن أحيوا ما خلقتم. والحديثان رواهما البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأحاديث في تحريم التصوير كثيرة، وجل أهل العلم على عمومها، ومن أراد أن يراجع راجعها رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وراجع كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، ليعلم أن أكثر المحققين من العلماء كانوا على تعميم هذه الأدلة وعلى إعمالها على وجه العموم دون أن يخصصوا منها شيئا. أعود إلى ما كنت فيه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلقة الإنسان أحسن خلقة في المخلوقات التي نعرفها على وجه البسيطة. ثم رددناه أسفل سافلين. بعض أهل العلم قالوا في هذه الآية إن المقصود منها أن الإنسان يهرم، أي يصير كبيرا في السن. فرد عليهم الفريق الآخر وقالوا فما معنى قوله تعالى إلا الذين آمنوا، وهل المؤمنون لا يهرمون؟ قالوا إن الاستثناء منقطع. أجاب عليهم الأولون فقالوا إن الاستثناء منقطع، فأجاب عليهم أهل العلم ممن يثبت لدينا أن قولهم هو الأرجح. قالوا إن الاستثناء المنقطع لا يكون موجبا، لقد خلقنا الإنسان، هذا موجب. الاستثناء المنقطع يكون في المنفيات. أي إيش معنى استثناء متصل منقطع ومتصل؟ معنى هذا أقول ما جاء القوم إلا حمارا، فالحمار ليس أصلا من جملة القوم، فهذا يسمونه استثناء منقطعا، هذا يسمونه استثناء، بمعنى أن الكلام قد انقطع ثم استثني ما ليس من جنس المستثنى منه. وجب بحث. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. كنا نتحدث عن قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، فقلت إن أهل العلم انقسموا إلى فريقين في تفسير هذه الآية. فريق منهم قال إنما المراد هنا الهرم، أي المراد كبر السن، فأجاب عليهم الذين لم يوافقوهم على هذا التفسير بأن الله قد استثنى المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فكبر السن يشترك فيه المؤمن والكافر. فأجاب الأولون بأن المؤمنين إذا كبر سنهم وعجزوا عن بعض العمل يكتب لهم عملهم الذي كانوا يعملونه في حال القوة، فليس هرم الكافر كهرم المؤمن. فرد عليهم الأولون بأنه لا فرق في مسألة العجز وعدم القدرة بين الكبير والصغير، فالشاب الذي أصابه ما يعجزه عن بعض العمل كذلك يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، والمسافر كذلك إذا سافر شابا كان أو شيخا يكتب له ما كان يعمل وهو مقيم، فلا فرق في هذا بين الكبير وبين الصغير. كذلك قال أصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا ليس المراد الهرم، إن الله سبحانه استثنى المؤمنين وهم من جملة الناس، فقالوا أصحاب القول الأول إن هذا الاستثناء منقطع، مثل قول القائل ما جاء القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من القوم، فهذا استثناء منقطع. فالاستثناء في اللغة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا. المتصل إذا كان المستثنى جزءا من المستثنى منه، جاء القوم إلا رجلا فهذا استثناء متصل، جاء القوم إلا امرأة هذا استثناء متصل، جاء القوم ما جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من القوم، الحمار ليس، فهذا استثناء منقطع. فأجاب أصحاب القول الثاني بأن الاستثناء المنقطع لا يكون إلا منفيا، وهنا الاستثناء عندنا ليس منفيا، فإن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بأحسن تقويم، فهذا إثبات. فلا يقع الاستثناء المنقطع إلا في المنفيات، هذه واحدة. ثم قالوا إن الاستثناء المنقطع لا يكون المستثنى فيه جزءا من المستثنى منه، وها هنا يقول الله سبحانه لقد خلقنا الإنسان ثم استثنى من؟ إلا الذين آمنوا، والمؤمنون داخلون في جملة الجنس الإنساني. إذن فالاستثناء متصل وليس منقطعا، هذا جواب، وهو جواب وجيه جدا. إذن فما هو معنى الآية الكريمة ثم رددناه أسفل سافلين؟ استدل بها بعض من لا عقل عنده ولا علم بأنه دليل على نظرية التطور والنشوء والارتقاء، فقالوا إن الإنسان بدأ من خلية واحدة ثم تطور حتى صار في أحسن تقويم، ثم سيبدأ مرة أخرى في التناقص. واستدلوا بأن إصبع القدم الصغير عندنا بلباس الأحذية بدأ في الضمور، انظروا كيف الاستدلال، قالوا هذا دليل على أنه بعد فترة سيكون الإنسان بأربعة أصابع في رجل فقط، وبعد ذلك يبدأ في التناقص. نقول نعم، صح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ولا زال الخلق يتناقصون، لكن ليسوا في الشكل والصفات، يتناقصون في الطول، لأن الحديث في أوله إن الله خلق آدم عندما خلق وطوله 60 ذراعا، 60 ذراع دي لو اعتبرنا أن الذراع يعني كل ذراعين بيعملوا متر، طبعا الذراعين أقل من المتر، ولكن تقريبا حوالي 24 متر، كان طول آدم عليه السلام حوالي 25 متر، والناس سيعودون في الجنة على صورة أبيهم آدم عليه السلام. هذا مؤكد، تؤكده كثير من حقائق العلم التجريبي في هذه الأيام، لأنهم يثبتون أن الناس حتى نحن على مدار الجيلين المتقاربين، من أدرك منكم جده إذا كان في الريف أو في الصعيد يذكر أن يخلق ده جدي كان ده ما شاء الله بيدخل الباب كده ما يكفيهوش، يدخل سدد الباب. هذا صحيح، كان الجيل الذي قبلنا أطول قامات منا، وكان الجيل الذي قبلهم هكذا، فالفروق على مدار الأجيال القريبة لا تظهر بوضوح، وإنما على مدار الأجيال البعيدة يظهر هذا بوضوح، يظهر هذا بوضوح. فنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في نفس الحديث ولا زال الخلق يتناقصون حتى الآن. نعم الإنسان تقصر قامته، هذه حقيقة، وحقيقة شرعية وحقيقة كونية. أما أنه ينقص في صفاته بمعنى أنه كان عنده 5 صوابع و4، لا، هي صورة آدم لا تتغير ولا تختلف، فنحن على صورة آدم عليه السلام، يعني كما خلق الله آدم فنحن على صورته، هي الأعين والأنف والأسنان وعدد الأسنان وعدد الأصابع، هذا لا اختلاف فيه، هذا لا اختلاف فيه. فنظرية النشوء والارتقاء والتطور نظرية باطلة. فما معنى قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين؟ إذا علمت المستثنى إلا الذين آمنوا وجب عليك أن تفهم هذا بمعنى ما في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس مصيرهم إلى الخسران وإلى الهلاك والعذاب إلا من توفرت فيه هذه الصفات الأربع، الذين اعتقدوا العقيدة الحقة وعملوا بمقتضاها وتواصوا فيما بينهم بما علموه وعملوا به وصبروا على ذلك كله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ولم يستثن الله من جنس الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوجب تفسير إن الإنسان لفي خسر أنه بعد ما استثنى الله ما استثنى أن الكلام موجه للكافرين الذين لم يعتقدوا عقيدة الحق ولم يعملوا العمل الصالح ولم يتواصوا بالحق ولم يتواصوا بالصبر. وكذلك هنا المستثنى دلنا على المستثنى منه، وإن كان المستثنى منه هو الإنسان، إلا إن أننا نقول من الذي بقي بعد استثناء المستثنى من المستثنى منه؟ إذا طرحنا المستثنى من المستثنى منه من الذي يبقى؟ يبقى الكافرون الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات. فمعنى الآية على ذلك ثم رددناه أسفل سافلين، أي بدخولهم في عذاب النار يوم القيامة. فالإنسان إذا لم يحافظ على كرامة الله له ينتكس، بل إن عذاب الله أعم من الآخرة، فإن الكافر يعذب في الدنيا ويعذب في القبر كما يعذب في الآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن آل فرعون يعذبون في قبورهم كما يعذبون في الآخرة والعياذ بالله تعالى. بل الكافر يعذب في دنياه وإن كان عذابه معنويا بالدرجة الأولى، فهو يتمتع، ولكن كما تتمتع البهائم والحيوانات والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فالمتاع ليس دليلا على أنهم في أمن وسعادة، فالأمن وعد الله للمؤمنين الصادقين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالكافرون يشتكون من الشقاء النفسي، تجده مليونير ابن مليونير وينتحر، تجده مليونير ابن مليونير ويشتكي أنه معذب داخليا ومعذب نفسيا ولا يستريح على حاله، تجده ملكا ابن ملكة ومع ذلك يشتكي ويعاني من الشقاء، فليس سعيدا وليس في خير، فهو في أسفل سافلين. حتى وإن كان ملكا، حتى وإن كان غنيا، حتى وإن كان فريا، فالآية تعم الدنيا والآخرة. فالناس مصيرهم إلى الانتكاس إلا من رفع رأسه بالإيمان والعمل الصالح، ثم رددناه أسفل سافلين بدخوله في العذاب. فالناس مصيرهم إلى الهلاك جميعا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء وعدهم الله بالأجر العميم الذي لا ينقطع ولا يفنى ولا ينتهي، فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى أواصل ما بقي من الآيات بعد صلاة العشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل ما كنا فيه من خير وطاعة وذكر لله عز وجل، وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. يقول رب العزة تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والبلد الأمين وهو مكة وصف بذلك لما حبى الله هذه البقعة من أمن وأمان. أولم نمكن لهم حرما آمنا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فوصف البلد بالأمين لما يتميز هذا البلد بالأمن والأمان لكل من دخله حتى في زمن الجاهلية. فكان القاتل يلقى قاتل أبيه، فكان الإنسان يلقى قاتل أبيه وأخيه ولا يتعرض له بسوء برغم ما كانوا فيه من جاهلية. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه. ثم رددناه أسفل سافلين، بعد أن كرم الله الإنسان وأعزه وعدله وجعل له صورة طيبة متميزة عن سائر الكائنات والمخلوقات، يأبى الإنسان إلا أن يهين نفسه ويذل نفسه ويهلك نفسه، ولن يلوم إلا نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم رددناه أسفل سافلين، هذا معناه أنه يعذب بعذاب الله عز وجل، ويشمل هذا كما ذكرت عذاب الدنيا والقبر كما يشمل عذاب الآخرة، وهو الأولى بالاهتمام في هذا السياق، فإن العبرة بما تنتهي إليه حال الإنسان العبرة بالنهاية، ولا يعرف إن كان الإنسان فائزا أم خاسرا، ناجيا أم هالكا، إلا بالنهاية، وإنما الأعمال بالخواتيم. فمن انتهت حياته بعد أن أكل وشرب ورتع ولعب، بعد أن فرح ما فرح، بعد أن تمتع ما تمتع، ينتهي هذا كله بعذاب الجحيم، بنار مؤصدة تطلع على الأفئدة، بعذاب مستقر مستمر لا يزول ولا يتحول، لا هم يحيون فيها حياة طيبة، ولا هم يموتون فيستريحوا من هذا العناء والعذاب والشقاء. إنها الخسارة، كل الخسارة، كما قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم رددناه أسفل سافلين. ولعل كثيرا منا يعلم أن دركات، فالدرج علو والدرك نزول وسفل. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وأما كتاب الفجار فكما قال تعالى: في سجين، وسجين في أسفل سافلين. ثم رددناه إلى أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. فأسفل سافلين إنما هو العذاب المهين، إنما هو عذاب النار وبئس المصير. ثم رددناه أسفل سافلين، ثم استثنى ربنا وهو استثناء متصل عند اللغويين المحققين في أساليب العرب: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لم يستثن ربنا من هذا السفل، من هذا التدني، من هذا الانحطاط، إلا من آمنوا، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإن كانوا قبل زمان محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يكونون من الراضين بمن أرسل إليهم من الرسل. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فليست الآية خاصة بأمة دون أمة، فهي شاملة لكل الأمم وشاملة لكل الناس. فمن توفرت فيه هذه الصفات استثني مما ذكر قبل أداة الاستثناء. إلا الذين آمنوا، عرفوا الحق وأيقنوا به، وعملوا الصالحات، والعمل جزء من الإيمان، كما يعرف كثير منكم أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، فالعمل من الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لا ينقطع ولا يذهب عنهم هذا النعيم أبدا، بل هي النعمة الدائمة الباقية المستقرة. فما يكذبك بعد بالدين. هذا السياق تعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام كثير جدا، من حيث التحقيق اللغوي ومن حيث التحقيق الشرعي. فما يكذبك بعد بالدين، لأن المفسرين منهم من قال إن المخاطب هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن المخاطب هنا إنما هو الإنسان. فعارضهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إن الإنسان يخاطب في القرآن يا أيها الإنسان، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فإذا لم يوجد مثل هذه العبارة، وإن لم توجد مثل هذه القرينة، فالخطاب يكون على الأصل، فإن القرآن موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فما يكذبك بعد بالدين. وإنما حصل الإشكال لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكذب بالدين، والآية لو تأملناها ليس فيها أنه لا يكذب هو بالدين، وإنما يكذبك، ويكذبك معناه أنه هو المكذب، أنه هو المكذب وليس هو الذي ينهى عن أن يكون مكذبا، إنما هو المكذب. فما يكذبك بعد بالدين. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طيب هنا يدل على فهم وفقه لكتاب الله عز وجل، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه الكتاب ويفهمه الكتاب. وكتاب الله ما أحوجنا لتدبره ولتأمله ولتفهمه والاستفادة منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن آيات الكتاب إما أن تذكر المكذب، وإما أن تذكر المكذب به، ويندر أن يجتمع، أن يجتمع في نص قرآني واحد المكذب والمكذب به، كما قال تعالى مثلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، فالمرسلين مكذب أو مكذب به؟ مكذب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة مكذب أو مكذب به؟ مكذب به. فالآيات إما أن تذكر المكذب به، وإما أن تذكر المكذب، ويندر أن يجتمع كما هو الحال في هذه الآية. فما يكذبك، هذا هو الضمير المكذب، وهو عائد على الراجح على النبي صلى الله عليه وسلم. فما يكذبك بعد بالدين، وهو الحساب والجزاء، فهذا المكذب به. ذكر المكذب والمكذب به في نص واحد، وهذا قليل في كتاب الله عز وجل. فما يكذبك بعد بالدين، ما معنى هذه الآية إذن؟ المكذب هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمكذب به هو يوم البعث، يوم النشور، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الدين، هو يوم القيامة، كما نقرأ في الفاتحة مالك يوم الدين، أي هو يوم الحساب ويوم الجزاء، يوم إحسان المحسن بإحسانه ومجازاة المسيء بإساءته. فما يكذبك بعد بالدين. وما هنا اسم موصول، وإنما تدل على الصفات لا على الذات، فما إذا أطلقت على العاقل إنما تكون في معرض الكلام عن صفاته، إنما تكون في معرض الكلام عن صفاته، كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل فانكحوا من طاب لكم من النساء. فما اسم موصول ويستخدم للعاقل ولغير العاقل، فإذا استخدم للعاقل يكون التركيز على الصفة، كما قال تعالى لا أعبد ما تعبدون، فإن صفات من تعبدونهم هي صفات من لا يصلح لأن يعبد. التركيز هنا على الصفة لا على الذات، لا يهمنا من عبدوا، وإنما يهمنا ما عبدوا، فما عبدوه باطل، ما عبدوه باطل، لأنه مخلوق. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم عباد، فكونهم عباد إذن لا يمكن أن يعبدوا من دون الله أو مع الله سبحانه، حتى ولو كان المعبود المسيح ابن مريم، فكل ما عبد سوى الله فهو باطل، كل ما عبد سوى الله فهو باطل. فما معنى الآية فما يكذبك بعد بالدين؟ فما يكذبك بعد بالدين أي الكلام عن هؤلاء الذين يكذبونك فيما ذكرت لهم من المعاد والحساب والجنة والنار، أين يذهبون وما حجتهم وما هي قدرتهم، ماذا يستطيعون فعله في تكذيبك بيوم الدين، ما حجتهم في ذلك، ما يقدرون عليه. التركيز هنا على صفتهم، أي بعد أن بين الله لهم وأقام عليهم الحجة من أنفسهم، فإن خلقة الإنسان حجة عليه. أينكر إنسان أنه خلق في أحسن تقويم؟ أي فما الذي يملكونه من حجة في تكذيبك بيوم الدين وهم مقرون بما أقامه الله عليهم من الحجج أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولم يكتف سبحانه بحججه الكونية حتى أقام حجته الشرعية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما يكذبك بعد بالدين؟ وإذا كان الناس يعرفون في الحاكم العادل أنه يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، فكيف بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سبحانه أحكم الحاكمين في قدره الكوني وأحكم الحاكمين في قدره الشرعي، كلماته الكونية عدل وكلماته الشرعية عدل، ولا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأختم بتلاوة السورة مرة أخيرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وختاما، هناك بعض التنبيهات أنبه عليها إن شاء الله قبل أن نفترق، منها ما سبق التنبيه عليه أن هذا الدرس درس منتظم وأنه مستمر كل يوم أحد في مسجد الجمعة ما بين المغرب والعشاء، وأنبه تنبيها آخر وهي بشرى إن شاء الله لطلبة العلم. منها سؤال وصلني في يدي، والسؤال يتعلق بما أشرت إليه في أثناء كلامي، وهي مسألة التصوير. وطبعا لاحظ بعضكم أني منعت تصوير المحاضرة بالفيديو، وحقيقة ما جلست أمام مصور قط منذ أن عرفت هذا الحكم، وما زلت أستخدم نفس الصورة التي تصورتها قبل أن أعرف الحكم، حتى إنها أصبحت لا تشبهني، ذهبت بها مرة إلى بعض السفارات فقالوا هذا أخوك الصغير، قلت لهم بل هو نفسي. فحقيقة ما تصورت من وقتها صورة قديمة أكثر من 13 عاما، وما زلت أستعملها، وما تصور، ما جلست أمام مصورين، يعني هذا ما أذكره الآن، ما جلست أمام مصور قط بإرادتي وباختياري، وأعرف أن بعض الأفاضل من أهل العلم قد يبيحون مثل هذا النوع من التصوير، وهذا قد يجعلني أقرأ ما في الورقة التي أمامي كاملة، فإن المرسل لها يقول فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول سمعت شريطا لفضيلة الشيخ محمد صالح عثيمين حفظه الله تعالى عن التصوير، فقال ما نصه؟ أرى أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية ليس تصويرا في الحقيقة، لأن التصوير تفعيل من صور إذا جعل الشيء على صورة معينة، وناقل الصورة بهذه الآلة لم يصورها، وإنما انطبعت صورة فورها الخلاق العليم بهذه البطاقة مثلا. وأقرب مثل يوضح ذلك أنني لو كتبت إليك رسالة بقلمي ثم أدخلتها آلة التصوير الفوتوغرافية فخرجت، فإن هذا تصوير، يقول الناس إنه تصوير، ولكن الكتابة أي النقوش هذه الحروف هي بقلمي أنا، ولذلك يصورها من يكتب ومن لا يكتب. إلا أننا نقول، وفيما أرى، أنه يفرق بين اقتناء الصورة والتصوير، لأن اقتناء الصور لم يرخص فيه إلا فيما يمتهن من فرش ووسائد على خلاف في ذلك. فإذا صور الإنسان هذه الصورة للذكرى كما يقولون أو لأي غرض آخر، فإننا نقول تحرم تحريم الوسائل، لأنها وسيلة لاتخاذها المحرم أو لمحرم. أما إذا صورت لغرض صحيح مباح فإنها لا تعد تصويرا. هذا هو نص فتوى الشيخ ابن عثيمين بالنص. قال: فنرجو توضيح هذا الأمر. قال: لأني أجد في صدري من هذه الفتوى شيئا، خاصة إذا استمع إليها النساء أو عامة الناس، فأرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. هنا أقول إن اختلاف أهل العلم وارد، وبعض الناس يعتبر الاختلاف الواقع حجة على بقائه على ما هو عليه دون أن يبحث عن الحقيقة. ولعلكم سمعتم مني في كلامي ما نفرق به بين كلمة الله الكونية وبين كلمة الله الشرعية. فإرادة الله الكونية لا تقضي على إرادته الشرعية. ما هي الإرادة الشرعية؟ الإرادة الشرعية الرسل والكتب، أي الأحكام، أي الشرع الذي ينبغي أن يحكم. الإرادة الكونية هي ما يقع في الكون، سواء أكان الله يحبه ويرضاه أو لا يحبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه لا يقع في كونه إلا ما يريد، فإن نص الشرع على أنه يحبه ويرضاه فهو يحبه ويرضاه، وإن نص الشرع على أنه لا يحبه ولا يرضاه فإنه سبحانه أراده كونا ولكنه لم يرده شرعا، فلا يحبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى. فالكفر إرادة الله الكونية أن يكون في عباده مؤمن وكافر، ولكنه سبحانه يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويكره الكافرين ويبغضهم ولا يرضى عنهم. إذن هنا كون الناس فيهم مؤمن وكافر ليس معناه أننا نقول دعوا كل واحد على مزاجه، ولا نقيم حدودا، ولا نجاهد في سبيل الله. هذا احتجاج بالقدر على ترك الشريعة، وهذا غلط. فبعض الناس عندما يسمع حديثا مثل الحديث الصحيح إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ويسمع مثل الآية الكريمة ولا يزالون مختلفين، يظن أن الاختلاف يبرر لكل إنسان أن يصنع ما يشاء أو أن يأخذ بالفتوى التي تتفق مع هواه. وأنا أقول إن كثيرا ممن أخذوا بفتوى الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، الشيخ طبعا عالم فاضل وجليل وأستاذ من أساتذة علماء أهل السنة فضلا عن طلبة العلم، ولا يمكن أن يهمل أحد فضيلة ومكانة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين. ولكن هذا لا يعني أنك كطالب للعلم تقلد الشيخ ابن عثيمين في كل ما يفتي به، لأن هناك من هو عالم فاضل أيضا في مستوى الشيخ أو أجل من مستواه أو أدنى من مستواه، وقد خالفه في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. فلا أنصح طالبا للعلم أن يكون عثيمينيا أو أن يكون بازيا أو أن يكون ألبانيا، فضلا عن أن يكون أساميا، هذا لا نقوله أبدا. لا تقلد أحدا، لا من العلماء ولا من طلبة العلم، فإننا لو كنا مقلدين لكان الأولى أن نقلد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فضلا عن أن أقول كان الأولى أن نقلد أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد رحمهم الله تعالى. فإذا كنا لا نقول بتقليد هؤلاء الذين ثبت فضلهم بيقين، فكيف بتقليد المعاصرين من أهل العلم ومن علماء زماننا حفظهم الله جميعا وتقبل من كل عمله. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا سفيان، وخذ من حيث أخذنا. والمقلد عند أهل العلم لا يعتبر عالما، بل ما يقلد عندهم إلا العاجز، ما يقلد عندهم إلا العاجز. فالعاجز يقلد لعجزه، العاجز يقلد لعجزه، ولهذا يمنعون المقلد من أن يفتي غيره، وقالوا يقلد لنفسه ولا يجوز أن يفتي غيره، لأن المقلد لا يحمل علما، وما قلد إلا لعجزه. فلهذا نصيحة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لطلبته ولمن يتعلمون على يديه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا سفيان، وخذ من حيث أخذنا. ولا يجوز لك أن تنقل قول غيرك إلى غيرك إلا إذا كنت تعلم دليله، كما قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما